أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الداوري حفظه الله: وأما الدعوة الثانية فحاصلها أنه يمكن القول بعدم اعتبار الإجازة لأمور. كان الكلام في طرق تحمل الرواية، وصلنا إلى الطريق الثامن وهو الوجادة. تطرقنا أولا إلى الأقوال في المسألة، وتطرقنا ثانيا إلى أدلة الأقوال. طرحنا أربعة آراء. الرأي الأول يرى لزوم الحاجة إلى الرواية، إلى الإجازة لكي نروي الرواية. القول الثاني يرى عدم لزوم أخذ الإجازة، وإنما أخذ الإجازة هو من باب التبرك. القول الثالث ما يتراءى من كلمات المحدث النوري أن أخذ الإجازة موافق للاحتياط، والقول الرابع الذي سيتبناه الشيخ الداوري أن الإجازة أمر شرعي مستحب استحبابا مؤكدا. شرعنا في بيان دليل القول الأول وناقشنا القول الأول، وادعى الشيخ الداوري دعويين. الدعوة الأولى أنه لا دليل على لزوم الإجازة، وقد ذكرنا في الدرس السابق مناقشة الدليل الذي يقيم من الكتاب والسنة والسيرة العملية على لزوم الإجازة، وأثبتنا أن الكتاب الكريم والسنة المطهرة والسيرة العملية هذه الأدلة الثلاثة لا تدل على لزوم أخذ الإجازة. اليوم إن شاء الله وفي هذا الدرس نشرع في بيان الدعوة الثانية، أننا لا ندعي أنه لا دليل على لزوم الإجازة، بل ندعي أن الدليل قد قام على عدم لزوم أخذ الإجازة. ما هو الدليل وما هي الأدلة؟ الشيخ الداوري حفظه الله يقيم ثلاثة أدلة على عدم لزوم أخذ الإجازة. الدليل الأول يتمسك بالسيرة العقلائية، ويقول إن سيرة العقلاء قد جرت على الأخذ من الكتب إذا علم نسبة الكتاب إلى مؤلفه. فإذا علمت أن كتاب الكافي هو للكليني، وأن كتاب معاني الأخبار هو للصدوق، فلا داعي لأخذ الإجازة. وهذه السيرة قديمة ومستحكمة من قبل زمان الأئمة عليهم السلام. هذه السيرة ليست حادثة، بل ما قبل الإسلام جرت العادة على أن الكتاب إذا علم نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه فإنني أستطيع أن أنقل من هذا الكتاب ولا حاجة لأخذ الإجازة. هذه السيرة العقلائية الشيخ الداوري يأتي لها بمؤيد. هذا المؤيد يستظهره من كلمات الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في العزة، وقد تقدمت هذه الكلمات. الشيخ الطوسي كان يقول هكذا، أنه إذا أحدهم روى رواية فإنهم يسألونه: من أين مستندك؟ فإذا أحالهم على أصل مشهور أو كتاب معروف وكان الراوي ثقة سكتوا ولم يشكلوا. الشاهد هنا مجرد الإحالة على الكتاب الذي راويه ثقة، هذا هو المناط. إذا علم نسبة الكتاب إلى راويه الثقة. ولم ينص الشيخ الطوسي على أنهم إذا علموا أن فلان لديه إجازة إلى كتاب فلان الثقة، لم ينص الشيخ الطوسي.
فهذا أكبر شاهدين وأكبر مؤيدين على أن الإجازة ليست ضرورية. فالسيرة العقلائية قد قامت على جواز الأخذ من كتاب الشخص إذا علم نسبة الكتاب إلى شخص مؤلفه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، يتمسك الشيخ الداوري ببعض الروايات التي يظهر منها عدم الحاجة إلى الإجازة في مقام العمل، وتدل هذه الروايات على جواز الأخذ من الكتب، ويذكر ثلاث روايات. من ضمن هذه الروايات رواية أحمد بن عمر الحلال التي أخذناها، يسأل الإمام الرضا: أنا عند الكتاب وليست لدي ولم يجيزني أن أروي، هل يجوز؟ الإمام قال: إذا علمت أن الكتاب له فخذه فروه. الرواية الأخرى الواردة في بني فضال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، سائلين الإمام عن كتب بني فضال. الإمام يقول ماذا؟ فساد مذهبهم، لأنهم من الفطحية لا يظهر. خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. واضح إن شاء الله. هذا الدليل الثاني، ويذكر فيه أربع روايات. الدليل الثالث، الروايات التي دلت على الأمر بالكتابة وبث العلم. إذا كانت الكتابة ليست حجة، فلماذا الإمام يأمر بالكتابة إذا كان المدار كله على ماذا؟ على الإجازة. الإمام كان المفروض يحثهم على الإجازة، ما يحثهم على الكتابة. واضح إن شاء الله. ويذكر في هذا المقام ثلاث روايات. إذن الشيخ الداوري حفظه الله في مقام إقامة الدليل على عدم لزوم أخذ الإجازة في رواية الرواية يقيم ثلاثة أدلة. الدليل الأول السيرة العقلائية، ويؤيدها بكلام الشيخ الطوسي في العدة. الدليل الثاني الروايات التي ظاهرها عدم الحاجة إلى الإجازة والاكتفاء بالأخذ من الكتاب، ويذكر أربع روايات. الدليل الثالث الروايات التي تحث على الأمر بالكتابة ونشر العلم، ويذكر ثلاث روايات. من هذه الأدلة الثلاثة نستظهر أنه لا دليل على لزوم الأخذ، ماذا؟ لا دليل على لزوم أخذ الإجازة. واضح إن شاء الله. وبالتالي الخلاصة النهائية، النتيجة النهائية، المعيار في رواية الرواية ليس هو الإجازة، وإنما المعيار، كل المعيار، هو العلم بصحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. وأما الدعوة الثانية فحاصلها، خلاصتها، أنه يمكن القول بعدم اعتبار واشتراط الإجازة في الرواية لأمور. الأمر الأول، الدليل الأول، السيرة العقلائية الجارية على الأخذ بما في الكتب التي علمت نسبتها هذه الكتب لأصحابها من دون توقف على الإجازة، يعني من دون توقف الرواية على وجود الإجازة. فمن المعلوم أنه إذا وقع الكتاب في أيديهم وعلموا نسبته لصاحبه عملوا به من دون توقف، وإلا لو توقفوا ولم يعملوا به إلا من باب الإجازة لنسد باب العمل بالكتب. الآن نحن في خاصة في زماننا هذا، كل كتاب لازم تأخذ إجازة من المؤلف، لو إذا لا موجود في المكتبات واطمأنت أن فعلا المؤلف هو الذي كتبه. نعم إذا شكيت أن يمكن واحد زور الاسم أو غيره هنا تتوقف، أما إذا اطمأنت كما هو الغالب في هذا الزمان يوجد اطمئنان باعتبار هناك ملاحقات قانونية. في هذه الحالة لا نحتاج إلى ماذا؟ إجازة. وليست هذه السيرة حادثة، السيرة على الأخذ من الكتاب عند العلم بنسبة الكتاب إلى مؤلفه ولو من دون إجازة، بل هذه السيرة هي جارية قبل الإسلام وبعده وإلى زماننا وهي باقية، ويؤيد هذه السيرة كلام الشيخ قدس سره في العدة المتقدم ذكره. صفحة كم تقدم؟ صفحة 126. إذا ترجع إلى صفحة 126 عندما يتطرق الشيخ الداوري إلى كتاب التهذيبين يذكر هذا المقطع. صفحة 126 تحت رقم 2 ما ذكره في العدة في فصل الخبر الواحد، فإنه بعد أن أورد الأقوال عقبها بقوله لاحظ لا. فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام وكان ممن لا يطعم في روايته ويكون سديدا في نقله، واضح ولا؟ ولم تكن هناك قرية على صحة ما تضمنه الخبر. ها مو هني الشاهد، لاحظ آخر مقطع ما مطول، المقطع الأخير يقول والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار. لاحظ فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، حتى أن واحدا منهم إذا ذكر رواية كذا كذا وأشكلوا عليه أحالهم إلى كتاب معروف. لاحظ أحالهم إلى كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلموا الأمر وقبلوا قوله. هم ما نص على أن له إجازة، هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة ومن الزمن الصادق انتشر العلم إلى آخره. لذلك يقول نرجع على صفحة 456 موطن الباء، وحاصله أنه إذا وقع خلاف بين الأصحاب وأحال أحدهم على أصل أو كتاب فإنهم يسكتون ويقبلون، ولو كانت الإجازة شرطان في الرواية لما ساغ ولما جاز لهم السكوت والقبول، بل طالبوه بالإجازة واستجازوا، طالبوا الراوي بالإجازة واستجازوا يعني وطلبوا منه الإجازة. والمستفاد من هذا أن هذا الاهتمام بالإجازة إنما هو لأمر آخر لا لتوقف العمل بالروايات أو بما في الكتب، يعني توقف العمل بما في الكتب عليها على الإجازة، وإنما لأمر آخر من باب التقرب إلى الله، من باب التبرك والتشرف أن تقع أنت في سلسلة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله. واضح ولا؟ وهذه بركة عظيمة واقعا، ولنا ناخذ إجازة بالرواية حتى بركة أنت تروي عن النبي مباشرة. ولذلك الشيخ الأستاذ الداوري يقول أنا أيضا أخذت إجازة من السيد الخوي، إجازة في الرواية باب التيمم، وإلا ثمرتها ما فيها ثمرة عملية ولا تفيد حتى التزكية بعد، فلان يجيز فلان لا تفيد التزكية. شقد عظمة الآن إذا تقرأ كتاب الأربعون حديثا للسيد الإمام ويروي حديث الجهاد الأكبر منه إلى النبي صلى الله عليه وآله، سند عظيم جيد. ولو كانت الإجازة، خلصنا هذا الثاني، الدليل الأمر الثاني، الدليل الثاني أن الذي يظهر من بعض الروايات عدم الحاجة إلى الإجازة في مقام العمل والأخذ بما في الكتب، يعني لكي تعمل بما في الكتب لا تحتاج إلى إجازة، وهي عدة روايات. الأولى ما رواه أحمد بن محمد بن الحسن بن أبي خالد شنبولة قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام، من هو أبو جعفر الثاني؟ الإمام الجواد سلام الله عليه. أبو جعفر الأول من؟ الإمام الباقر سلام الله عليه. أبو جعفر الثاني الإمام الجواد. إذا في الرواية عن أبي الحسن أو عن أبي الحسن الأول، من هو أبو الحسن الأول؟ من الأئمة. أبو الحسن الأول عن أبي الحسن الأول، هذا اشتباه كبير، مو أمير المؤمنين. الإمام علي تأتي الرواية عن أمير المؤمنين عن علي عليه السلام، واضح ولا؟ عن أبي الحسن الأول الإمام الكاظم سلام الله عليه، عن أبي الحسن أو أبي الحسن الأول الإمام الرضا الإمام الكاظم، أبو الحسن الثاني الإمام الرضا سلام الله عليه، واضح ولا؟ وعدنا أيضا أبو الحسن الثالث الإمام الهادي، الإمام الهادي أبو الحسن الثالث. زين هذه كنا لابد تكون معروفة.
حلف الرواية عن أبي عبد الله منه
صادق،
مو تقول لي الحسين، الحسين في كتب المقاتل والسيرة أبو عبد الله،
لكن في الروايات عن أبي عبد الله
منه
الإمام الصادق،
في الروايات عن أبي الحسن مو الإمام علي، الإمام علي في كتب السيرة عن أبي الحسن، لكن في الروايات وأكثر رواياتنا عن من؟ أكثرها عن الصادق، ثم الباقر، ثم الكاظم، ثم الرضا، هاي الأئمة الأربعة أكثر الروايات واردة عنهم. أما المتقدمين الإمام علي والحسن والحسين والسجان، والمتأخرين الهادي والعسكري والجواد، هذه أقل الروايات.
زين. قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام الإمام الجواد: جعلت في ذاك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر، من أبو جعفر الباقر، وأبي عبد الله عليهما السلام صادق، وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم يروى عنهم، ما صارت رواية عن هذه الكتب، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، وصلت إلينا الكتب، لكن ما عندنا إجازة في الرواية. فقال عليه السلام: حدثوا فإنها حق. فالإمام أخذ أمر حدثوا، خلوا منها من دون إجازة،
واضح ولا صريحة الرواية، مو ظاهرة صريحة.
الرواية الثانية: ما روى أحمد بن عمر الحلال قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل من أصحابنا يعطينا الكتاب ولا يقول اروه عني، يجوز لي أن أرويه عنه؟ فقال: إذا علمت أن الكتاب له فروه عنه.
لا صريحة، المدار على العلم.
ثالثة: ما روى عبد الله الكوفي، وهذا مجهول، خادم الحسين بن روح مجهول، فالرواية ضعيفة وفي قبل بعض ضعاف، خادم الشيخ الحسين بن روح له السفير الثالث، عن الحسين بن روح، الحسين بن روح عن من ينقل؟ عن أبي محمد الحسن بن علي، يعني عن الإمام العسكري، أنه سئل عن كتب بني فضال فقال، من الذي قال؟ الإمام العسكري يقول: أقول فيها ما قاله أبو جعفر، وقد سئل عن كتب بني فضال، من هو؟ أبي جعفر، الإمام الجواد، واضح ولا؟
يعني الحادثة تكررت، كتب ابن أبي العزاقر اللي هو ابن الشلمغاني، هذا ادعى ماذا؟ عنده كتاب اسمه التكليف ومشهور، ادعى السفارة حسدا للحسين بن روح، كان فقيه معروف، فصارت السفارة للحسين بن روح لا للشلمغاني، الشلمغاني ادعى السفارة، عنده كتاب التكليف، هذا جابه كتاب التكليف وغيره، وسأله الإمام العسكري سلام الله عليه، الإمام العسكري قال: أقول فيه، يعني في كتاب الشلمغاني، ما قاله أبو جعفر، يعني جد الإمام الجواد، في كتب بني فضال، حسن بن علي بن فضال وأولاده أحمد بن الحسن، محمد بن الحسن، علي بن الحسن، حينما سألوا ماذا نفعل بكتبهم وبيوتنا منها ملأى، فقال: خذوا ما روى وذروا ما رأوا. واضح ولا؟ يعني هذه يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها أن تأخذ بالرواية ولا تعتني بالراوي، هذه يقال لها تصحيح المروي لا تصحيح الراوي، لكن هذه الرواية ضعيفة، وإن كان الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه عامل بها، هذه سيأتي في التوثيقات العامة الوقوع في سند فيه بنو فضال. الرواية الرابعة: ما رواه أبو هاشم الجعفري قال: عرضت على أبي محمد العسكري عليه السلام كتاب يوم وليلة ليونس، فقال لي: تصنيف من هذا؟ قلت: تصنيف يونس مولى آل يقطين. فقال: أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة. واقع هذه الروايات تهز المشاعر، تجعل القلوب خفاقة، والروايات في هذا المعنى كثيرة. طبعا يونس هذا أفقه كما سيأتي في أصحاب الإجماع، ستة من الأولين وستة من الأواصر وستة من الأواخر، أفقه الأوائل زرارة أصحاب الباقر والصادق، وأفقه الأواسط أصحاب أحداث الإمام الصادق جميل بن دراج، وأفقه الأواخر يونس بن عبد الرحمن
أصحاب الكاظم والرضا. والروايات في هذا المعنى كثيرة. أي معنى؟ أنه تأخذ من الكتاب من دون إجازة، والمستفاد منها جواز العمل بما في الكتب من الروايات من دون توقف، يعني من دون توقف جواز العمل على الإجازة. الأمر الثالث، الدليل الثالث على عدم لزوم أخذ الإجازة، ما ورد من الرواية الدالة على الأمر بالكتابة وبث العلم إذا كان لا حجية لهذه الكتابة ولا فائدة، إذن لماذا الإمام يأمر ببث العلم والكتابة؟ فكان الإمام يحث على أخذ الإجازة.
وهي عدة روايات. الأولى رواية أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا. طبعا هذا الدليل الثالث قد يناقش فيه بأن الإمام في مقام بيان أهمية الكتابة لا في مقام بيان حجية الرواية، إن الكتابة تحفظ، ما حفظ فر وما كتب قر، أن فيه ثبات واستقرار. فالإمام ليس في مقام بيان حجية الرواية، وإنما هو في مقام بيان الشيء الذي من خلاله تحفظ الرواية. فالإمام قال اكتبوها، ولا منافاة بين أن تكتبها وتأخذ منها إجازة، تأخذ فيها إجازة. قد يناقش في هذه المناقشة. الرواية الثانية رواية عبيد بن زرارة، عبيد أيضا من الفقهاء، ابن زرارة بن أعين، قال أبو عبد الله عليه السلام احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها. خب هذه ما فيها دلالة على المدعى، لأن معلوم يقول لي يوم رو احتفظوا بكتبكم، بعد ما يحتاج ماذا؟ إجازة، يأخذ إجازة في الكتابة. الثالثة رواية المفضل بن عمر قال لي أبو عبد الله اكتب وبث علمك في إخوانك، فإن مت أو فأورث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس من زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم. واضح ولا؟ شاهد نحتفظ به وبثه وورثه، كلام عن حجية هذه الكتابة. وغيرها من الروايات، والمستفاد منها جواز الرواية وجواز نقل الرواية من دون حاجة للإجازة. والحاصل الخلاصة الزبدة أن المعيار في نقل الرواية هو العلم بنسبة الكتاب إلى صاحبه وصحة الرواية، يكون الرواية صحيحة، ولا يعتبر في حجية العمل بها الرواية اشتراط الإجازة. هذا تمام الكلام في القول الثاني. إلى هنا لاحظ القول الثاني فيه شقان. الشق الأول عدم لزوم أخذ الإجازة، الشق الثاني أن الإجازة من باب التبرك. الشيخ الدوري يناقش في هذا من باب التبرك، يقول لا ليس من باب التبرك فقط، بل هي مستحب مؤكد شرعا. هذه حيثية الاستحباب المؤكد فيما بعد سيحشد لها الأدلة. إلى هنا يقيم الدليل على عدم لزوم الأخذ. القول الثالث الشيخ الحسين النوري، الميرزا النوري النوري المحدث النوري رضوان الله عليه صاحب المستدرك، يقول الأخذ بالإجازة هو مقتضى الاحتياط، وينقل قصة يقول إن حفيد الشيخ كاشف الغطاء جاء إلى الشيخ الأنصاري، قال له الشيخ مرتضى الأنصاري، قال له إنك تحتاط بالتسبيح 3 مرات في الركوع وغيره، ما هو دليلك على هذا الاحتياط؟ قال له انت ادركت عمك كم كان يسبح؟ قال 3. ادركت عمك الثاني كم كان يسبح؟ 3. فلان من انساك؟ قال 3. قال هؤلاء 3 فقهاء عظام، يكفي 3 فقهاء يواظبون حتى نحتاط. واضح ولا؟ فاذا احتيط في هذا الامر البسيط التسبيح 3 مرات لا نحتاط في الرواية، بحيث ماذا؟ لا نروي إلا عن إجازة. يقول الغريب أن بعضهم يحتاطون في موارد فقهية جزئية وبسيطة ولا يحتاطون في الرواية، فينهدم أساس الفقه من الطهارة إلى الديات، لأنه من الطهارة إلى الديات يحتاج إلى خبر الواحد، فإذا روى الرواية لابد أن يكون حاصلا على إجازة، إذا لم يأخذ الإجازة عمله خلاف الاحتياط. شيخ الدوري يناقش يقول هذا ليس إلا ماذا؟ ليس إلا استحسان. هذا الكلام من محدث النور
نحن كلامنا ما هو؟ لزوم الإجازة أو الاحتياط اللزومي بالإجازة بماذا أن تأخذ إجازة. هذا القضية اللي ذكرها ما تدل على اللزوم ولا تدل على الاحتياط اللزومي والوجوبي، تدل على أن الاحتياط حسن، والاحتياط حسن على كل حال بقطع النظر عن أي شيء. الاحتياط حسن، الاحتياط سبيل النجاة، فما ذكره ليس إلا مجرد استحسان ولا يدل على لزوم الاحتياط. الاحتياط راجح بلا شك، لكن هل هو لازم؟ لا. يعني عندنا كلامين دعوين، الدعوة الأولى أن الاحتياط لازم، الدعوة الثانية أن الاحتياط راجح. رجحان الاحتياط لا يشكك فيها عاقل. الكلام في اللزوم وما أفاده لا يدل على اللزوم، واضح إن شاء الله. قبل ما نقرأ هذا، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، هذا الشيخ الكبير، لأن كاشف الغطاء عائلة علمية، أساس الشيخ جعفر كاشف الغطاء، هو أصلا مو لقب كاشف الغطاء ولا آل كاشف الغطاء، هو اسمه الشيخ جعفر. ألف كتابا في الفقه، كتاب جدا قوي، اسماه كشف الغطاء، الآن طبع، حقق في 4 مجلدات. لقوة هذا الكتاب سميت العائلة باسمه. الحدائق ما سميت العائلة باسمه، إذن في إيران موجود عائلة الحدائقي، مثل الجواهري. الشيخ محمد حسن النجفي ألف كتاب جواهر الكلام، لقوة الكتاب سميت العائلة باسمه الجواهري، وأولاده سموهم آل الجواهري. هنا نفس الشيء، وهذا الرجل صاحب كرامات، لا بأس أن لين القلوب شوي، نذكر بعض الأمور وإن كان قد تأخذ وقت. الشيخ جعفر كاشف الغطاء، يقال أنه في يوم من الأيام جيء له، قيل له أن هنا قحط ونحن نشكو عدم نزول الغيث، يقولون أنه قرأ دعاء ثم أخرج يده إلى خارج الدار من خلال النافذة ثم أدخلها مبتلة. وكان من عادته رضوان الله عليه أنه يجمع الصدقات للفقراء والمحتاجين بين الصلاتين، يعني بين الصلاتين صلاة المغرب والعشاء، يقوم الجابي يجمع الأموال ويوزع الأموال على الفقراء في نفس الوقت. وفي يوم من الأيام جاء أحد الفقراء متأخرا وقد وزع الشيخ جعفر تلك الأموال، فجاء له وهو في المحراب فقال له أين حقي؟ قال وزعت الأموال. فبصق في وجه الشيخ جعفر أمام المصلين، فقام الشيخ جعفر ومسح البصاق عن وجهه، ثم وقف، كادوا أن يضربوه، ثم رفع طرفي ثوبه وهو يدور على المصلين وهو يقول: من كان لجعفر عنده كرامة فليعن هذا الفقيه. قمة التواضع، قمة الإيمان. وكانت المرجعية للشيخ جعفر كاشف الغطاء والسيد مهدي بحر العلوم، كانت له المرجعية الروحية، معروف في العرفان، وإن كان هو عالم في الفقه والرجال وغيره، إليه بلغة الفقيه ورجال بحر العلوم وغيره، لكن المرجعية صارت للشيخ جعفر كاشف الغطاء، لا إلى السيد مهدي بحر العلوم. كانوا إذا يخرجون من المجلس الشيخ جعفر كاشف الغطاء يأخذ مداس ونعل السيد مهدي بحر العلوم وينظفه بحنك عمامته ثم يقدمه إليه، على الرغم من منزلته العلمية التي يقول: لو عدم الفقه بأجمعه، لو عدمت الروايات والفقه، لكتبت الفقه من أوله إلى آخره على حفظه. لاحظ شلون المقدرة العلمية. وهو القائل: الفقهاء 3، الشهيد الأول وأنا وابني موسى. شهادة في حق ابنه موسى، من الفقهاء الكبار ابن موسى، ابن علي أيضا، الشيخ علي ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء، أولاده فقهاء عظام كبار، لكن هو من يقول الشيخ جعفر الكبير ابن، يقولون كاشف الغطاء الكبير، يقصدون الشيخ جعفر صاحب كتاب كشف الغطاء. والشيخ الأنصاري في المكاسب كثيرا ما ينقل عنه ويعبر عنه بعض الأساطين. من يقول قال بعض الأساطين؟ يقصد الشيخ جعفر كاشف الغطاء. الشيخ الأنصاري يعبر عنه هكذا بعض الأساطين. الشيخ الأنصاري عن الشيخ الجواهري ما يعبر هكذا، يقول بعض المعاصرين، قال بعض المعاصرين. مرة واحدة عبر عنه شيخنا، بعض مشايخنا المعاصرين في بداية المكاسب. واضح هؤلاء ملتفتين. يلا نقرأ هذا المقدار الآن، طولنا فيه. لكن وأما القول الثالث وهو ما ذهب إليه المحدث النوري قدس سره من أن الأخذ بالإجازة هو مقتضى الاحتياط، فلم يظهر له وجه معتبر. وقد نقل قدس سره في المستدرك عن بعض العلماء. قال من الذي نقل؟ المحدث النوري. بعض العلماء يقول هذا، بعض العلماء منه ما ذكر منه، إذن كلام مرسل. قال كنت حاضرا في محفل قطب روح الفقاهة شيخنا الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري طاب ثراه. ولاحظ الشيخ الأنصاري شلونها عظمة. يقولون إن الشيخ صاحب الجواهر كان على فراش المرض، فقالوا الناس إنه من بعد الشيخ صاحب الجواهر ابنه، لعل اسم الشيخ عبد الحسين. فأفاق الشيخ صاحب الجواهر من غشوته، قال أين ملا مرتضى؟ أين الشيخ الأنصاري؟ تونوا بالشيخ الأنصاري. ذهبوا يبحثون عن الشيخ الأنصاري، وجدوه عند ضريح أمير المؤمنين سلام الله عليه يدعو للشيخ صاحب الجواهر بالشفاء. قالوا له تعال، فجاء إليه أدناه منه أمسك بيده وقال أيها الناس إن المرجع من بعدي هو الشيخ مرتضى الأنصاري. ثم قال له خفف من احتياطاتك فإن الدين يسر وليس بعسر. ولما أن توفي صاحب الجواهر رضوان الله عليه آلت المرجعية إلى الشيخ الأنصاري وانهالوا عليه أنت المرجع. قال لا، قال أنا أشترط الأعلمية، وحينما كنت في دراستي كنت أتباحث مع شخص من مازندران يقال له سعيد العلماء، وكان أقوى مني وأعلم مني، وبالتالي على وجهة نظري يجب الرجوع إلى سعيد العلماء لا إليه. قالوا إن الشيخ صاحب الجواهر قد أوصى إليه. قال هذا هو تكليفه، هو أوصى وأنا تكليفي أرى. لاحظ الورع والتقوى كيف شكل وفد إلى سعيد العلماء في مازندران، ذهب إليه قال كلام الشيخ الأنصاري صحيح لكننا انقطعت عن الدراسة، وهو واصل البحث والدراسة فلا شك أنه هو الأعلم الآن، فارجعوا إليه. واضح لو لا؟ شوف علماءنا جديتهم. والشيخ الأنصاري يقولون كان ما يملك إلا كتاب التهذيب، ما عنده كتب، وكان كريم العين، عنده عين واحدة وضعيفة. قلت أحد العراقيين يابا هاي بربع عيون سوى هيجي، لو عنده عيونين شي يسوي؟ واضح لو لا؟ علماءنا هذه جديتهم. يقال إن صاحب الجواهر حينما توفى ولده كتب صفحة من الجواهر على جنازة ولده. الناس يتجمعون يريدون ماذا؟ يصلون على الجنازة. في أثناء تجمعهم هو مداه أن يكتب صفحة من الجواهر، من كتاب الجواهر على جنازة ولده. حتى إذن علماءنا جدية في الدرس، جدية في التحصيل، رضوان الله عليهم. قطب روح الفقاهة، لأن ليش قطب الروحاء؟ لأن الآن جميع علماءنا في الفقه والأصول على مائدة الشيخ الأنصاري، في فقه المعاملات المكاسب وفي فقه في الأصول، خصوصا الأصول العملية، هم على مائدة وتحقيقات الشيخ الأنصاري. شيخنا الأعظم الشيخ مرتضى طاب ثراه، فسأله الفقيه النبيه الشيخ مهدي النجفي صبط كاشف الغطاء. صبط يعني ماذا؟ ابن البنت. يعني هذا الشيخ مهدي النجفي يصير ماذا؟ ابن بنت كاشف الغطاء. طبعا هذا اشتباه، هو ليس ابن بنت، هو ابن ابن، فيصير حفيد وليس صبط. لاحظ الحاشية، يقول جاء في الطبعة المحققة من خاتمة المستدرك ما يلي كذا، يعني هكذا مذكور صبط كاشف الغطاء، والصحيح هو حفيده، يعني الشيخ مهدي النجفي حفيد كاشف الغطاء، إذ هو الشيخ مهدي بن الشيخ علي بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء، فيصير جدة، جدة لأبيه لا لأمه. الآن من خلال الأسئلة ببين فعلا أنه جد لأبيه لا لأمه. يلا لاحظ إياي. وقال ما معناه؟ من الذي قال الشيخ مهدي؟ يسأل منه
الأنصاري إنه بلغني أن جنابك تحتاط في 3 تسبيحات كبرى في الركوع والسجود، فما وجهه؟ ما هو وجه الاحتياط؟ فقال رحمه الله شيخ الأنصاري: أنت أدركت أباك الشيخ علي؟ إذا صرح الشيخ الأنصاري أن أباه ماذا؟ الشيخ علي. قال: نعم. قال: كيف كان يصلي؟ قال: ب3 تسبيحات كبرى. قال الشيخ الأنصاري: أدركت عمك الشيخ موسى؟ ها شاهدنا، الشيخ موسى ابن منه؟ ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء. الفقهاء 3: الشهيد الأول وأنا وابني موسى. الفقهاء 3 يقول. قال: نعم. قال: كيف كان يصلي؟ قال: بال3. قال: أدركت عمك الشيخ حسن؟ من الشيخ حسن؟ ابن الشيخ كاشف الغطاء. يعني كاشف الغطاء الشيخ جعفر عنده أولاد 3 كلهم فقهاء، شيخ موسى وشيخ علي وشيخ حسن، لكن أقوام شيخ موسى. قال: نعم. قال: كيف كان يصلي؟ فأجابه بمثل ذلك، يعني 3 تسبيحات. فقال الشيخ الأنصاري رحمه الله: يكفي في مقام الاحتياط مواظبة 3 من الفقهاء في العمل. شاهدنا، هو قال عمك، ما قال لي خالك. لو هو صبت إنشان قال خالك، واضح ولا؟ لو هو ابن بنت كاشف الغطاء يصير شيخ حسن، وشيخ موسى أخواله ما يصيرون أعمامه. ومما يستغرب الآن منه، الآن يعلق منه صاحب المستدرك، يقول: ومما يستغرب من جملة من الأعلام في هذه العصور، في هذه الأعصار، أنهم يحتاطون في كثير من الفروع الجزئية لشبهة ضعيفة كمخالفة قليل مع عدم ظهور دليل له لهذا القليل، بل مع قيام الدليل المعتبر على خلافه، على خلاف لزوم هذا الأمر، وعلى أنه لا داعي، ومع ذلك يحتاطون، ولا يحتاطون، يحتاطون في هذا الأمر الجزئي، ولا يحتاطون في الإجازة والدخول في عنوان الراوي، يعني يأخذون الإجازة كي يدخلون في عنوان الراوي كما دخله كل من تقدم علينا. كيف دخلوا بالإجازة؟ حتى من صرح بكونه للتبرك، يعني حتى الشخص الذي صرح أن الإجازة للتبرك أخذ إجازة حتى يدخل في عنوان الراوي الذي أجيز له، لما مر وسيأتي من الشبهات طبعا ما رفوا في المستدرك. خاتمة: من أنه في تركه، يعني في تركه للإجازة مع احتمال الاحتياج إليه، احتمال الاحتياج إلى الإجازة في الرواية، يهدم أساس فقهه من الطهارة إلى الديار. ماذا هو يحتاج إلى الروايات من الطهارة بداية الفقه إلى الديات نهاية الفقه؟ في هذه الحالة لماذا لا يأخذ الإجازة؟ الآن يعلق بسطر واحد الشيخ الداوري: وما ذكره قدس سره محدث النوري لا يدل على لزوم الاحتياط، وإنما هو أشبه بالاستحسان، يعني يستحسن الاحتياط، وفرق بين لزوم الاحتياط وبين رجحان واستحسان الاحتياط. إذن القول الثالث لا دليل عليه. القول الرابع ما هو؟ أن الإجازة مستحب، وليس المراد بالاستحباب أحد الأحكام التكليفية الخمسة التي هي الوجوب والاستحباب والكراهة والحرمة والإباحة. لا، المراد بالاستحباب يعني يوجد تأكيد شرعي وحث شرعي كبير على هذا الأمر، وفيه رجحان، الرجحان الشديد والأكيد، واضح ولا؟ ثم يقيم عدة أمور على الرجحان. الأمر الأول: الإجازة تعظيم وإجلال لشعائر الله، لأنه ثاني مصدر من مصادر التشريع السنة، وأنت تعظيما للسنة تأخذ الإجازة. الأمر الثاني الدال على الرجحان: الإجازة توجب اتصال السند بالمعصومين، وهذا شرف عظيم، واضح ولا؟ الأمر الثالث: أخذ الإجازة يقتضي خلو الرواية من التصحيف والأخطاء الإملائية. والأمر الرابع: أن الإجازة ربما توجب الشهرة أو التواتر في طبقة معينة، وهذه فائدة عظيمة، واضح ولا؟ الحاصل يا مولانا من هذه الأمور الأربعة التي ذكرها أنها تدل على تأكيد الإجازة، وأن أخذ الإجازة مستحب مؤكد. نقرأ هذا المقدار. وأما القول الرابع فهو الحق في المقام، ما هو القول الرابع؟ أن الإجازة مستحبة استحبابا شرعيا مؤكدا. وهو أن الإجازة من المستحبات الأكيدة وأنها ذات شأن عظيم، وليس المراد من الاستحباب هو الاستحباب المعروف الذي هو أحد الأحكام الخمسة، الوجوب والاستحباب والكراهة والحرمة والإباحة، وإنما المراد من الاستحباب شيء آخر فوقه، فوق هذا الذي يذكر في الفقه والأصول، بمعنى الراجحية الأكيدة. وذلك لأمور: الأول، أن الإجازة أن في الإجازة تعظيما وإجلالا لشعيرة من شعائر الله تعالى، لأنه الحديث ثاني مصادر أحكام الله، فالاهتمام بشأن أحاديث المعصومين من أعظم الشعائر ومن أبرز مظاهر الاهتمام أخذ الإجازة. ثاني، أن الإجازة توجب اتصال السند بالأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين، ومنهم من المعصومين إلى النبي الأعظم، ومنه إلى الله جل جلاله، وهذا شأنه وشأن هذا المعنى لا ينكر، وأهميته لا تخفى لا تخفى، ويدل على ذلك الأهمية الروايات الكثيرة الواردة في بيان سلسلة السند المتصلة به تعالى، كقوله عليه السلام: حديث أبي وحديث أبي حديث جدي، إلى قوله: وحديث رسول الله قول الله عز وجل، مثل حديث السلسلة الذهبية لإمام الرضا سلام الله: حدثني أبي قال إلى أن يقول: ما كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ثم أخرج رأسه من المحمل قال: بشرطها وشروطها وأنا من شروطها، وغيرها من الروايات الواردة في هذا المعنى. اتصال السنة ذاك سموه السلسلة الذهبية لأن الإسناد عالي، كل الأئمة من الإمام الرضا إلى الله عز وجل، فدخول الإنسان في سلسلة سند ينتهي إلى الأئمة عليهم السلام أمر مطلوب ومرغوب فيه بلا إشكال. الثالث، أن في الإجازة اقتضاء لحفظ الروايات من التصحيف أو الضياع أو النسيان، إذ قد يكون الكتاب معلوم النسبة في زمن ما وله طرق متعددة، ثم يطرأ ما يتسبب في فقد الكتاب أو ضياعه أو نسيانه، كما حدث لبعض الكتب التي كانت مشهورة معروفة في بعض الأزمنة، مثل منه كتاب مدينة العلم للصدوق، للأسف ما وصلنا مع أن اشتهر هذا الكتاب، ثم أصبحت وليس لهذا في الكتاب مدينة العلم، فتحمل الرواية عن طريق الإجازة حفظ للروايات عن الاندراس والضياع. الرابع، أن الإجازة ربما توجب الشهرة أو التواتر في طبقة معينة، إذا 2-3 يأخذون إجازة في طبقة واحدة تصير الرواية مشهورة، واضح أو لا؟ أو في الطبقات، وهذه فائدة عظيمة تترتب عليها على أخذ الإجازة، تحقيق الشهرة أو التواتر، فتخرج الرواية عن الطريق الواحد إلى طرق متعددة وكثيرة، تصير الرواية متواترة أو مشهورة بكثرة الإجازات. ومما يؤيد ذلك ما يستفاد من الروايات الكثيرة الدالة على هذا المعنى، كقوله عليه السلام: اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا، وقوله عليه السلام: اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا. أخذ حث على ماذا؟ على أخذ الرواية، لكن قد يقال أخذ الرواية قد يكون بالإجازة وقد يكون بالكتابة وغيرهما. ومن مجموع هذه الأمور يقوى القول بأن الإجازة أمر مرغوب في نفسه ومستحب مؤكد بهذا المعنى من الاستحباب، أنه نفس هذا الشيء راجح رجحان مؤكد، وليست الإجازة لمجرد التيمن والتبرك، كما أنها ليست لمجرد التيمن والتبرك كما هو القول الثاني، كما أنها ليست على نحو اللزوم كما هو القول الأول، أو الاحتياط كما هو القول الثالث. إذن يقول بالقول الرابع: والحاصل أن للإجازة فوائد تترتب عليها، كاتصال الطريق إلى الروايات ورواتها والكتب وأصحابها، يصير اتصال، كما أنها تكون خلاصة هذه الإجازة للسماع والقراءة، لأن الإجازة عبارة عن سماع وقراءة بنحو الإجمال لا بنحو التفصيل، وهي وإن كانت من حيث المرتبة هذه الإجازة أدنى منهما، أدنى من السماع والقراءة لإجمالها إجمال القراءة وتفصيلهما، يعني تفصيل السماع والقراءة، إلا أن فائدتها فائدة الإجازة لا تقصر عنهما، عن السماع والقراءة، وبواسطتها الإجازة يمكن الاستناد إلى شخص الراوي وصاحب الكتاب، لا بدونها، لا بدون الإجازة، بدون الإجازة كيف تستند إلى شخص الراوي وصاحب الكتاب؟ تستند إلى الكتاب، لا تستند إلى صاحب الكتاب. كما أن الإجازة بمنزلة التصحيح فيما إذا كان متعلقها، متعلق الإجازة معلومة،
يعني إذا أنت إجازة عن شخص معلوم معروف، ففيه قلنا أن الإجازة ليست مجرد إذن في الرواية، وإنما إمضاء من صاحب الإجازة لهذه الرواية أنها ليست فيها أخطاء إملائية وليس فيها تصحيح. نعم هو لا صاحب الإجازة لا يمضي المضمون، لكن يمضي أنها موجودة في أصل مشهور معروف.
كما أن الإجازة بمنزلة التصحيح فيما إذا كان متعلقها، يعني ما تعلقت به الإجازة معلوما، يعني شخصا معلوما، لكونها الإجازة ليست إذنا مطلقا، يعني مجرد إذن من دون إمضاء، بل فيما إذا يعني بل تكون الإجازة فيما إذا كان المجيز ملتفتا إلى خلو الرواية عن التصحيف والخطأ والتحريف ونحو ذلك. قلنا أنه إمضاء منه من عدم التحريف وعدم التصحيف، لكن ليس إمضاء للمضمون. وعلى ضوء ذلك تترتب عدة أحكام، وعلى ضوء ذلك تترتب عدة من الأحكام تتعلق بالإجازة. بما أن الإجازة أمر مستحب ومؤكد، يترتب على أخذ الإجازة عدة أحكام، وهي الأول يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.